نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 74 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن
هكذا. وحدثنا
نعم
مع الواو
نعم
في النسخة بدون نعم.
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا عود، نسأل الله أن يكون عودا حميدا بعد شهر رمضان لهذا الشرح لصحيح مسلم لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. قوله هو الفرق، الفرق بفتحات فتح الفاء والراء، إناء يسع ثلاثة أصع والصاع أربعة أمداد، يعني كم مد؟ 12 مدة، ثلاثة أصع تسعة أمداد. وهذا يعيد أن الحلابة ثلاثة أصع، وورد أنه صلى الله عليه وسلم، بل صح ذلك في الصحيحين، كان يتوضأ بالمدي يعني الحفنة من الماء، ويغتسل بالصاع يعني بأربعة أمداد. وعلى هذا فيحمل حديث الباب نشر ثلاثة أربعة اتناشر. وعلى هذا نعم 12 مدا. وفي هذا وعلى هذا فيحمل حديث الباب أنه كان يغتسل هو وزوجه من الفرق، ويغتسل هو بالصاع الواحد. وفي هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا ولو كان عاريين، كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى كانت تقول له صلى الله عليه وسلم: دعلي دعلي، يعني اترك لي شيئا من الماء لأن الماء قليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مني قط، وهذا أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. فهذا فيه بركة بن محمد الحلبي قال عنه ابن عدي، وساق له هذا الحديث وسير حديث بركة مناكير أيضا باطل كلها لا يرويها غيره كما في الكامل لابن عدي. فيعني العورة تقصد، ما رأى مني قط يعني العورة، ففي هذا الحديث لا يصح. والصحيح ما ثبت هنا أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
قوله: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يتخففن من التكلف في غسل الشعر وتسريحه، فيأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. ففيه أنه إذا أخذت المرأة من رأسها شيئا إذا كان طويلا ثقيلا يتعبها في إكرامه، لا من باب التشبه بالكافرات فلا بأس بذلك، أما إن كان تشبها بالكافرات فلا يجوز. وكذا إن كان قصه قصا فاحشا حتى يكون مثل شعر رأس الرجل فهذا أيضا لا يجوز لأن فيه تشبه. وظاهر الحديث أنهما رأيا شعر رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم النظر إليه. وقد كان أحدهما أخاها من الرضاعة، وهو كما ذكر في لفظ ابن عبد الله بن يزيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فلا يوجد إشكال في الحديث. أعد مرة أخرى: وحدثني عبيد الله.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ولا شك أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة في النسب تحرم. وإنما الفارق بين الأخ من الرضاعة والأخ من النسب ماذا؟ في مسألة ماذا؟
المحرمين
في الإرث. فالأخ من الرضاعة لا يرث، أما الأخ من النسب فإنه يرث. أما في المصافحة والخلوة والنظر ونحو ذلك فهو كالنسب تماما، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
الولاية
أو الولاية في النكاح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن.
شباب بن سوار.
نعم.
رمي بالإرجاء
ثقة حافظ رمي بالإرجاء. نعم.
ثقة حافظ. نعم. وليث عن يزيد.
ليث بن سعد.
نعم فقيه بن سعد. العلعنة. يوجد إشكال في تلليس.
ليث ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
نعم. يزيد عن عراك. يزيد من هو؟
يزيد بن أبي حبيب. سويد الأزدي.
نعم.
ثقة فقيه وكان يرسل.
كان يرسل. نعم. طيب.
عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قال وهما جنبان. قالت وهما جنبان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجه يغتسلان وهما جنوبان من إناء واحد، لأن كل منهما حل للآخر. وفيها أيضا أن غمس الإنسان يده في الماء لا يجعله مستعرًا خلافا للشافعية والحنابلة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يغمس يده ويأخذ لنفسه. الشافعية والحنابلة قالوا إذا استعمل الإنسان الماء للطهارة فإنه لا يصح التطهر به بعد ذلك، يصير ماء مستعملا. وهكذا تختلف أيديهما في الإناء. نعم، فاستعمال الماء وضع اليد فيه لا ينجسه، نعم، حتى لو كان الإنسان جنوبا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم.
إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي أبو ابن راهوي.
نعم.
نعم.
قال: ومحمد بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
ففي هذا الحديث جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة، فكانت تغتسل رضي الله عنها لرفع الحدث، ثم إذا بقي من غسلها بقية اغتسل بها صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. كيف تجمع بين هذا وهذا؟ أنت معنا؟ ماذا سمعت؟ ماذا فهمت؟
يمكن الغسل من إناء واحد كما يمكن الوضوء.
هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. يعني إيه؟ يعني ما بقي من الماء مما فضل في الإناء من فضل طهورها، إذا بقي ماء نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومع ذلك هو هنا كان يغتسل بفضل ميمونة، فكيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويفعله؟ لا إشكال، المقصود أن الماء نفسه نهى عن الوضوء به، فالعلة هنا واحدة. قال العلماء بأن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، يعني إذا تعارض نهيه عليه الصلاة والسلام مع أنه فعل هذا المنهي عنه فيكون النهي هنا للتنزيه وليس للحرمة، لأنه لا يمكن أبدا أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ويفعله وهو محرم. وفيه الرد على من قال إن المرأة إذا خلت بالماء ثم توضأت منه وبقيت منه بقية لا يجزئ أن يتوضأ منه أحد، هذا قول لبعض العلماء ولعل قول الحنابل أيضا، وكما ذكر ذلك في الإنصاف للمرداوي رحمه الله لا يتوضأ منه إذا خلت به فإنه يكون مستعملا، وهذا مذهب الحنابلة وهذا ليس بصواب، ويكفي في رده حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. فالشيخ لو إن كان على طريقة الحنابلة ودراسته على طريقة الحنابلة، لكن إذا خالف قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو اختيار الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد أن المرأة إذا خلت بالماء لا يتوضأ به ويطهر به، هذا اجتهاد الإمام أحمد، ولكن الصواب خلافه. نعم. فالإنسان لا يتعصب لمذهب ما أو لعالم ما مهما على درجته في العلم. نعم.
ذكر الحافظ ما وجه فائدتان هنا. قال يقال يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان، الكسر أشهر.
يختص.
معناه يمر ويجري، والبال القلب والذهن. قال الأزدي يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورا أو يخطر خطورا إذا وقع ذلك في بالك وهمك. قال غيره الخاطر الهاجس.
والاسم هو
وجمعه خواطر.
جمع خاطرة خواطر
خاطر لا جمع خاطر خواطر
خاطر خواطر
نعم. وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس متاتيك ويتوضأ بمتكوك. وقال ابن المثنى بخمس متاتي. وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد
مسعر بن كدام
نعم
درجته
ثقة ثبت فاضل
ثقة ثبت فاضل مسعر ابن كدام نعم نسبه
الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي من قيس علام
كوفي نعم مسعر ابن كدام ثقة ثبت فاضل نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
نعم.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد.
سبحان الله مد حفنة يتوضأ منها النبي ويغتسل بأربع حفنات عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أين التقى الإسناد هنا؟ أبو بكر بن أبي شيبة ابن علية قال وحدثني حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة
ابن علي إسماعيل
إسماعيل بن علي نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كانت كبيرة وما كنت أثق بحديثه.
قوله يغتسل بخمس مكاكيك المكوك هو المد والجمع المكاكيك كما في القاموس المحيط انظر القاموس المحيط فير الزبادي والمد ملء كفي الرجل المتوسط يعني المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي. وفي هذه الأحاديث استحباب الاقتصاد وعدم الإسراف في استعمال الماء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد. وفيها أيضا هذه الأحاديث أن من اغتسل بخنطار فهذا شيء كثير وإسراف. والإسراف الفرق بينه وبين التبذير أن الإسراف يكره وإنفاق المال فوق الحاجة فيما أحل الله. وأما التبذير فإنفاق المال في الحرام ولو كان يسيرا. والله قال في التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير محرم والإسراف يكره كراهة شديدة. فأنا عبد الله بن عمرو كما عند الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد رضي الله عنه يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء السرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فإن كان الإنسان ولو كان على نهر جار لا يسرف في الماء، يفتح حنفية شيئا يسير. لذلك في بعض البلدان الآن التي فيها تقدم كبير الحرمين وضع حنفية، يعني صنبور من يعمل بالليزر، إذا وضعت يدك أنزل الماء، إذا رفعت يدك إليك يقف الماء. من أعداء في النيل ونحو ذلك تلاعب من الأعداء. نعم، بقي وقت،
بقي شكرا
كم؟
تدقل.
نعم، هات الباب هذا.
قال رحمه الله: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد.
وهذا يدل على دقة الإمام مسلم، قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا، يدل على دقته في الإسناد، الذي قدمه بعض العلماء على صحيح البخاري. فالأحاديث في الباب، فالباحث في العلم يحتاج إلى صحيح مسلم، بخلاف البخاري فإنه فقه في تراجمه، يقطع الحديث على حسب التراجم، فقطع مثل الحديث الذي ابتدأ به حديث النية في سبعة مواضع. فمن أراد فقه الحديث يرجع إلى البخاري، ومن أراد روايات الحديث يرجع إلى صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا
هذا السبيع ولا من هو؟
نعم،
أنا بشخص أظن في تدليس عن سليمان بن صرد.
اختلط الأخرى. مسحق اختلط إيش؟
ما في تدليس.
قال: ثقة مكثر عابد اختلط بأخرى. لو في حضرتك.
والكاشف.
قال الذهبي في الكاشف: أحد الأعلام هو كالزهري في الكثرة، غزا مرات وكان صواما قواما، عاش 95 سنة. في تاريخ الإسلام أحد الأعلام وشيخ الكوفة، قيل إنما سمع ابن عيينة منه، قيل إنما سمع ابن عيينة منه وهو مختلط، وكان أبو إسحاق ربما دلس.
ربما دلس.
نعم.
في شيء من الإسناد عن أبي إسحاق سليمان بن صرد. نعم.
عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم، والغسل خلاف المسح، فالغسل إسالة الماء على العضو، أما المسح فإمرار اليد أو اليدين على العضو مبللة بالماء، فلا بد من فهم ذلك، حيث أنه لا يصح مسح المغسول ولا غسل الممسوح، على الصحيح في غسل الممسوح. بعضهم يقول أن الغسل مسح وزيادة ولا حرج، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصح مسح المغسول ولا غسل الممسوح. ولذلك فرق الله جل وعلا بين المسح والغسل في آية الوضوء والطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما رواية الخفض وأرجلكم فكما هي قالت الإمام شعبة ابن عياش فحملت على المسح على الخفين خلافا للرافضة. لذلك يرد العلماء المسح على الخفين رد على الرافضة كابن بطه في الإبانة، وكذلك صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي وغيرهم من العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله.
يعني هنا قال عن هشيم في شيء من التدليس في الأول بالعنعنة قولنا هشيم عن أبي بشر
كثير التدليس والإرسال الخفي.
هشيم بن ابن
هشيم بن بشير بن القاسم
نسبته
السلمي
نسبته
واسطي بخاري الأصل
واسطي بخاري الأصل
نعم ثقة من ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
الإرسال الخفي نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
في هذه الأحاديث استحباب غسل الرأس ثلاثا في غسل الجنابة والإفراغ عليه بثلاث حفنات هكذا تقول فتحات حفنات حتى يروي أصول شعره وإن كان الواجب تعميمه مرة واحدة لكن لو أخذ ثلاث حفنات هذا أخذ ثلاث حفنات هذا مستحب ولكن تعميمه بالماء أصول الشعر. ومن كان له شعر طويل يتدلى على ظهره مثلا فهل يلزمه أن يغسل هذا الشعر الزائد عن أصول الشعر بالنسبة للمرأة؟ أما في الجنابة فلا يلزمها ذلك وإنما يغسل يدخل الماء في أصول الشعر لأنها ربما تتكرر ولا يلزمها فك ضفائرها. وأما إن كان في الحيض فإنه يأتي مرة في الشهر تقريبا فتفك ضفائرها. نعم
بالنسبة للمكوك الآن شنو
المكوك؟ نعم
قال الفيروزابادي رحمه الله والمكوك كتنور طاس يشرب به ومكيال يسع صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي
أو يسع صاعا ونصف
صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو أواخي أو نصف الويبة والويبة 22 أو 24 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يعني مكيال كيل. نعم.
قال رحمه الله باب حكم ضفائر المغتسلة.
طيب لعل نقف عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 74 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن
هكذا وحدثنا
نعم
مع الواو
نعم
النسخة بدون نعم.
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا عود، نسأل الله أن يكون عودا حميدا بعد شهر رمضان لهذا الشرح لصحيح مسلم لشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في ناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. قوله هو الفرق، الفرق بفتحات فتح الفاء والراء، إناء يسع ثلاثة أصع والصاع أربعة أمداد، يعني كم مد؟ 12 مدة، ثلاثة أصع تسعة أمداد. وهذا يعيد أن الحلابة ثلاثة أصع. ورد أنه صلى الله عليه وسلم، بل صح ذلك في الصحيحين، كان يتوضأ بالمد يعني الحفنة من الماء ويغتسل بالصاع يعني بأربعة أمداد. وعلى هذا فيحمل حديث الباب
نشر
ثلاثة أربعة اثناشر. وعلى هذا نعم 12 مدا. وفي هذا وعلى هذا فيحمل حديث الباب أنه كان يغتسل هو وزوجه من الفرق ويغتسل هو بالصاع الواحد. وفي هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا ولو كان عاريين، كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى كانت تقول له صلى الله عليه وسلم: دع لي، يعني اترك لي شيئا من الماء لأن الماء قليل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مني قط، وهذا أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. فهذا فيه بركة بن محمد الحلبي قال عنه ابن عدي وساق له هذا الحديث، وسير حديث بركة مناكير أيضا باطل كلها لا يرويها غيره كما في الكامل ابن عدي. فيعني العورة تقصد، ما رأى مني قط يعني العورة، ففي هذا الحديث لا يصح. والصحيح ما ثبت هنا أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
قوله: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يتخففن من التكلف في غسل الشعر وتسريحه، فيأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. ففيه أنه إذا أخذت المرأة من رأسها شيئا إذا كان طويلا ثقيلا يتعبها في إكرامه، لا من باب التشبه بالكافرات فلا بأس بذلك، أما إن كان تشبها بالكافرات فلا يجوز. وكذا إن كان قصه قصا فاحشا حتى يكون مثل شعر رأس الرجل فهذا أيضا لا يجوز لأن فيه تشبه. وظاهر الحديث أنهما رأيا شعر رأسها وأعلى جسدها مما يحل للمحرم النظر إليه. وقد كان أحدهما أخاها من الرضاعة، هو كما ذكر في لفظ ابن عبد الله بن يزيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن أختها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فلا يوجد إشكال في الحديث. أعد مرة أخرى: حدثنا عبيد الله
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. ولا شك أن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرضاعة في النسب تحرم. وإنما الفارق بين الأخ من الرضاعة والأخ من النسب ماذا؟ في مسألة ماذا؟
المحرمين
في الإرث. فالأخ من الرضاعة لا يرث، لا يرث، أما الأخ من النسب فإنه يرث. أما في المصافحة والخلوة والنظر ونحو ذلك فهو كالنسب تماما، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو الولاية في النكاح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن
شباب بن سوار.
نعم.
رمي بالإرجاء رمي بالإرجاء
ثقة حافظ رمي بالإرجاء.
نعم. ثقة حافظ. نعم. وليث عن يزيد
ليث بن سعد.
نعم. فقيه بن سعد العلعنة يوجد إشكال في تلليس
ليس ثقة ثبت فقيه إمام مشهور.
نعم. نعم. يزيد عن عراك يزيد من هو
يزيد بن أبي حبيب. نعم. سويد سويد الأزدي.
نعم.
ثقة فقيه وكان يرسل
كان يرسل. نعم. طيب
عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قال وهما جنبان قالت وهما جنبان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجه يغتسلان وهما جنبان من إناء واحد لأن كل منهما حل للآخر. وفيها أيضا أن غمس الإنسان له في الماء لا يجعله مستعملا خلافا للشافعية والحنابلة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يغمس يده ويأخذ لنفسه. الشافعية والحنابلة قالوا إذا استعمل الإنسان الماء للطهارة فإنه لا يصح التطهر به بعد ذلك يصير ماء مستعملا. وهكذا تختلف أيديهما في الإناء. نعم. فاستعمال الماء وضع اليد فيه لا ينجسه. نعم. حتى لو كان الإنسان جنبا. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم.
إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظلي أبو ابن راهوي.
نعم.
نعم.
قال ومحمد بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
ففي هذا الحديث جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة، فكانت تغتسل رضي الله عنها لرفع الحدث، ثم إذا بقي من غسلها بقية اغتسل بها صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. كيف تجمع بين هذا وهذا؟ أنت معنا؟ ماذا سمعت؟ ماذا فهمت؟
يمكن الغسل من إناء واحد كما يمكن الوضوء.
هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة، يعني إيه؟ يعني ما بقي من الماء مما فضل في الإناء من فضل طهورها، إذا بقي ماء نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومع ذلك وهنا كان يغتسل بفضل ميمونة، فكيف ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويفعله؟ لا إشكال، المقصود أن الماء نفسه نهى عن الوضوء به، فالعلة هنا واحدة. قال العلماء بأن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، يعني إذا تعارض نهيه عليه الصلاة والسلام مع أنه فعل هذا المنهي عنه فيكون النهي هنا للتنزيه وليس للحرمة، لأنه لا يمكن أبدا أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ما يفعله وهو محرم. وفيه الرد على من قال إن المرأة إذا خلت بالماء ثم توضأت منه وبقيت منه بقية لا يجزئ أن يتوضأ منه أحد، هذا قول لبعض العلماء ولعل قول الحنابلة أيضا، وكما ذكر ذلك في الإنصاف للمرداوي رحمه الله، لا يتوضأ منه إذا خلت به فإنه يكون مستعملا، وهذا مذهب الحنابلة وهذا ليس بصواب، ويكفي في رده حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. فالشيخ لو إن كان على طريقة الحنابلة ودراسته على طريقة الحنابلة، لكن إذا خالف قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو اختيار الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد أن المرأة إذا خلت بالماء لا يتوضأ به ويطهر به، هذا اجتهاد الإمام أحمد، ولكن الصواب خلافه. نعم، فالإنسان لا يتعصب لمذهب ما أو لعالم ما مهما على درجته في العلم. نعم.
ذكر الحافظ فائدتان هنا. قال يقال يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان، الكسر أشهر.
يخطر.
معناه يمر ويجري، والبال القلب والذهن. قال الأزدي يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورا أو يخطر خطورا إذا وقع ذلك في بالك وهمك. قال غيره الخاطر الهاجس.
والاسم هو
وجمعه خواطر.
جمع خاطرة خواطر.
خاطر لا جمع خاطر خواطر.
خاطر خواطر.
نعم. وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس متاتيك ويتوضأ بمتكوك، وقال ابن المثنى بخمس متاتي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن ولم يذكر ابن جبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعد عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد
مسعد بن كدام.
نعم.
درجته
ثقة ثبت فاضل.
ثقة ثبت فاضل مسعر ابن كدام. نعم نسبه
الهلالي العامري أبو سلمة الكوفي من قيس علام
كوفي. نعم مسعر ابن كدام ثقة ثبت فاضل. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
نعم.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد.
سبحان الله الله أكبر. مد حفنة يتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل بأربعة حفنات عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
أين التقى الإسناد هنا؟ أبو بكر بن أبي شيبة ابن علية قال وحدثني حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة
ابن علي إسماعيل
إسماعيل بن علي. نعم. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه.
قوله يغتسل بخمس مكاكيك المكوك هو المد والجمع المكاكيك كما في القاموس المحيط انظر القاموس المحيط فيروزبادي والمد ملء كفي الرجل المتوسط يعني المعتدل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي. وفي هذه الأحاديث استحباب الاقتصاد وعدم الإسراف في استعمال الماء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد. وفيها أيضا هذه الأحاديث أن من اغتسل بخنطار فهذا شيء كثير وإسراف. والإسراف الفرق بينه وبين التبذير أن الإسراف يكره وإنفاق المال فوق الحاجة فيما أحل الله، وأما التبذير فإنفاق المال في الحرام ولو كان يسيرا. والله قال في التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير محرم والإسراف يكره كراهة شديدة. فعن عبد الله بن عمرو كما عند الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد رضي الله عنه ويتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء السرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. فإن كان الإنسان ولو كان على نهر جار لا يسرف في الماء يفتح الحنفية شيئا يسير. لذلك في بعض البلدان الآن التي فيها تقدم كبلاد الحرمين وضع حنفية يعني صنبور من يعمل بالليزر إذا وضعت يدك أنزل الماء إذا رفعت يدك إليك يقف الماء من أعداء في النيل ونحو ذلك تلاعب من الأعداء. نعم بقي وقت
بقي شكرا
كم
نعم
هات الباب هذا.
قال رحمه الله باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد.
وهذا يدل على دقة الإمام مسلم قال فلان أخبرنا وقال فلان حدثنا يدل على دقته في الإسناد الذي قدمه بعض العلماء على صحيح البخاري. فالأحاديث في الباب فالباحث في العلم يحتاج إلى صحيح مسلم بخلاف البخاري فإنه فقه في تراجمه يقطع الحديث على حسب التراجم. فقطع مثل الحديث الذي ابتدأ به حديث النية في سبعة مواضع فمن أراد فقه الحديث يرجع إلى البخاري، من أراد روايات الحديث يرجع إلى صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله
حدث هذا السبيع ولا من هو؟
نعم
أنا بشخص أظن في تدليس عن سمر بن سرد
اختلط الأخرى مصحف اختلط إيش؟
ما في تدليس.
قال ثقة مكثر عابد اختلط بأخرى. لو في حضرتك
والكاشف
قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام هو كالزهري في الكثرة، غزا مرات وكان صواما قواما، عاش 95 سنة. في تاريخ الإسلام أحد الأعلام وشيخ الكوفة قيل إنما سمع ابن عيينة منه، قيل إنما سمع ابن عيينة منه وهو مختلط، وكان أبو إسحاق ربما دلس.
ربما دلس.
نعم.
في شيء من الإسناء عن أبي إسحاق سليمان بن سرد. نعم.
عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال رضي الله عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.
نعم. والغسل خلاف المسح، فالغسل إسالة الماء على العضو، أما المسح فإمرار اليد أو اليدين على العضو مبللة بالماء، فلا بد من فهم ذلك، حيث أنه لا يصح مسح المغسول ولا غسل الممسوح. على الصحيح في غسل الممسوح، بعضهم يقول أن الغسل مسح وزيادة فلا حرج، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصح مسح المغسول ولا غسل الممسوح. ولذلك فرق الله جل وعلا بين المسح والغسل في آية الوضوء والطهارة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما رواية الخفض وأرجلكم فكما هي قالت الإمام شعبة ابن عياش فحملت على المسح على الخفين خلافا للرافضة، لذلك يرد العلماء المسح على الخفين رد على الرافضة كابن بطة في الإبانة، وكذلك صاحب العقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي وغيره من العلماء. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله.
يعني هنا قال عن هشيم في شيء من التدليس في الأول بالعنعنة، خبرنا هشيم عن أبي بشر
كثير التدليس والإرسال الخفي.
هشيم بن ابن
هشيم بن بشير بن القاسم النار السلمي
نسبته
واسطي بخاري الأصل
نعم
ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
في هذه الأحاديث استحباب غسل الرأس ثلاثا في غسل الجنابة، والإفراغ عليه بثلاث حفنات، هكذا تقول فتحات حفنات، حتى يروي أصول شعره، وإن كان الواجب تعميمه مرة واحدة، لكن لو أخذ ثلاث حفنات هذا مستحب، ولكن تعميمه بالماء أصول الشعر، ومن كان له شعر طويل يتدلى على ظهره مثلا فهل يلزمه أن يغسل هذا الشعر الزائد عن أصول الشعر بالنسبة للمرأة؟ أما في الجنابة فلا يلزمها ذلك، وإنما يغسل يدخل الماء في أصول الشعر لأنها ربما تتكرر، ولا يلزمها فك ضفائرها. وأما إن كان في الحيض فإنه يأتي مرة في الشهر تقريبا فتفك ضفائرها. نعم.
بالنسبة للمكوك الآن شفنا
المكوك. نعم.
قال الفيروز البادي رحمه الله: والمكوك كتنور، طاس يشرب به، ومكيال يسع صاعا ونصفا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي،
أو يسع صاعا ونصف،
صاعا ونصفا أو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو أواخي، أو نصف الويبة، والويبة 22 أو 24 مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب يعني مكيال خيل. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم ضفائر المغتسلة.
طيب لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.